عن عبد الله بن مسعود هو
صحابي الجليل
أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الفضلي المعروف أحد السابقين الأولين وأحد علماء الصحابة وكبارهم رضي الله عنهم وأرضاه ومعروف بعلمه وفضله وسبقه للإسلام. كانت وفاته سنة 32 أو 33 من الهجرة في آخر خلافة عثمان رضي الله عنهما. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم غائطا فأمر لي أن آتيه بثلاث أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثة فأتيته بروثة فأخذهما من الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس أو رز. أخرجه البخاري زاد أحمد والدارقطني فيه بغيرها. هذا الحديث من الدلائل على أنه أن الاستثمار يكون بثلاث أحجار وأن لا يجزي أقل من ذلك. لمن استطاب بالحجارة وحدها لا يجزئه أقل من ثلاثة أحجار. وتقدم في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عند مسلم أن رسول الله أمرهم أن لا يستنجوا بأقل من ثلاثة أحجار. وروى في حديث عائشة إذا ذبح أحد الغائط فذهب بثلاثة أحجار ومن استطاب بها فإنها تجزئ عنه. هذا المعنى جاء في عدة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه عليه الصلاة والسلام ذلك، ويدل على أنه لا بد من ثلاثة أحجار في الاكتفاء بالاستجمار عن الماء، وأن إذا استجع من ثلاثة أحجار فأكثر وأنقى المحل. أما الثلاثة فبالنص، وأما الإنقاء فلا بد منه عند الجميع، لأن المقصود إزالة الأذى كما يقصد الماء. إذا أنقى بالثلاثة كفت الثلاثة، فإن لم ينقي بها وجب أن يزيد حتى ينقي المحل من الآثار آثار الرائط. وفي قوله يأتيني بغيرها ولقاء الروثة دليل على أن الثلاثة لا بد منها وأن الروثة لا يستنجى بها. قد جاء في هذا المعنى عدة أحاديث كلها تدل على أنه لا يستنجى بالعظام ولا بالروث. حديث مسعود عند مسلم وهنا حديث أبي هريرة الآتي وأحاديث أخرى فيها حديث سلمان المتقدم تدل على أنه لا يستنجى بالعظام ولا بالأرواح. ولعل العلة في العظم ما في بين الملوسة ولا يكون محل، ولأنه أيضا كما جاء في الحديث الصحيح أنه زادوا إخوانا من الجن صلى الله عليه وسلم لما استطال أبوه زاد عليهم ألا يجدوا عظما إلا وجدوا عليه لحمة، ولا يجدوا معرة إلا وجدوا فيها ما فيها من قوتها وحبها لعل عليها من دوابهم. فأفرض بها عن ذلك لأنه لأن الاستجابة به في تقرير على الجن، والأرواح كذلك تقرير على دوابهم توسيخ لها، ولأنها أيضا قد تكون نجسة وقد تشتري في الأرواح الطاهرة فنهي عن الجميع. جاء في رواية ابن خزيمة كما قال الشارع أن غرض الحمار غرض الحمار ولا شك أن غرضه نجس. والحكم يعم غرض الحمار وغيرها، حكم الأوراق مطلقة حمار أو إبل أو غنم أو بقر أو غير ذلك، كل الأرواز لا يستنجى بها يعم الأخوة. فما يتعلق بالنجس كالغوث الحمار والبغال ظاهر، وما يتعلق بغوث البهائم الطاهرة فلأنها زاد إخوانا من الجن فلا يستنجى به ولا يقدر، زادوا بوابهم. ومن الفوائد أنه يطهر، لأن الرسول ما طلب ماء اكتفى بالحجر وكما في حديث سلمان يدل على أنه يطهر أيضا، وهذا هو الحق وهو كالإجماع من العلم. ذكر بعضهم أنه إجماع أهل العلم المجزي الحجارة وحدها تجزي، إذا أنقى المحل بثلاثة فأكثر أجزأت عند الجميع وليس هناك حاجة إلى الماء. ينضم إليه الماء لمسجد النظافة والطهارة فلا بأس، هو أكمل أنواع الثلاثة. والنوع الثاني استجابة الماء وحده كما في حديث أنس المتقدم حديث المغيرة، ونوع الثالث جمع بينهما كما ياتي ان شاء الله في اخر الباب. والحديث الثاني حديث ابي هريره رضي الله عنه متعلق بالباب ايضا، ان رسول الله سجد بعظم الروث وقال انهما لا يطهران، وحديث جيد رواه الدارقطني وغيره في اسانيد جيده، وهو يدل على ما دل عليه السابق من النهي عن الاستجابه الارواث والعظام لما تقدم، وفي التصريح بانهما لا يطهران مع أنهما زادوا إخوانا من الجن ولا دوابهم وهما لا يطهران، إما لهذا المعنى لكون زادوا إخوانا من الجن أو لأن لمعنى آخر يكون الروث قد يكون نجسا قد يكون ضعيفا لا يحصل التطهير، أو قد يكون أيضا فيه ملوسة أو غير هذا من الأسباب. الحاصل أنهما لا يطهران، إما لأنه في نفسه نجس أو لأنه ضعيف لا يحصل به التطهير، أو لأسباب أخرى، أو لأنهما زاد الدواب، لأن هذا زاد العظم زاد بني آدم زاد الجزال الجن والضوف زاد بهائم كما تقدم. فالخلاصة أنهما لا يطهران، فهذا في حسم مادة تعلق بذلك هذا الشيء، وأنهما لا يسجى بهما، وأنهما لا يطهر لا يطهر لو فعل، مع كونه آثما ومع كونه يقدرهما على جن فهما لا يطهران. والحديث الثالث حديث أبي هريرة عند أبي الدرداء والحاكم ورواه أحمد بن ماجه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال استنزهوا من البول فإن عامة على القوم منه. رواه الحاكم وأحمد بن ماجه أثبوا على القوم البول، وقال في البول هذا كله يدل على تحريم التساهل بالبول، وأنه واجب تنزه منه والحذر منه، وأن التلطخ به والتساهل به من أسباب عذاب القبر. تقدم في حديث جاء في حديث عباس الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم طلع على قبرين يعذبان، فقال أما إنهما لا يعذبان الكبير، ثم قال بلى إنهما الكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وفضل لا يستنزه من البول يعني لا يتبرأ منه ولا يحفظ منه، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فدل ذلك على عظم الخطر في عدم التنزه من البول، وأن الواجب على المسلم أن يأخذ حيطته من البول وأن يحذر تساهل به، فإذا أراد أن يبول وليتحرز ويكون بوله في محل دمث حتى لا يطر عليه البول أو في جحر الغائط حتى لا يصيبه شيء منه، ثم إذا أصابه شيء منه فليحرص على تطهيره تطهير ما أصابه لحذر من ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من العذاب والقبر، ويوجب الطهارة والتنزه من هذه الأشياء. وهذا في بول بني آدم وما يشبهه لأن النجاسات، أما من عمم قال مراد البول جنس الأبوال مطلقا كبول الإبل والغنم هذا غلط، لأن قول من البول قل للعهد بدل المضاف إليه، يعني أنا من بول الإنسان من بوله يعني. أما أبوال الإبل فقد أباح أن يشربها بالتداوي، ولم يقل للشاربين تحفظوا منها أو اغسلوا أفواهكم وما أصابكم منها، فهي طاهرة. والإبل والغنم والبقر وكل مأكل اللحم جعل الله بوله وعرضه طاهرا على الصحيح من أقوال العلماء. وإنما يراد منهم هنا بول الإنسان ويلحق به ما يشابهه من أبوال الحيوان النجسة كالحمار والبغل والذئب والأسد والأشباه من السباع التي حرمها الله، فبولها ورفضها كذلك. وحديث الرابع حديث سراقة بن مالك بن جعشمي المدلجي رحمه الله رضي عنه، الذي جاءت له قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه المشركون في من بعثوا ليطلبون عند الهجرة، فلحق النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، فلما دنا من النبي صلى الله عليه وسلم ساخت قوائم فرسه في الأرض إلى بطنها، لا ذهبت قوائمها إلى الأرض في بطنها إلى بطنها، فعرف سرق أن هذا من حماية الله للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ادعو الله لي، ادعو الله لجوادي ولا أضره، فدعا الله لجواده فأطلق فأطلق، فرجع سراقة محامي ومدافعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لقيه من الطريق يقول اتركه هذا الطريق فقد خبرته وليس فيه شيء، ارجعوا ليس أمامكم أحد فقد خبرته هذا الطريق. فصار بعدما كان طالبا له صلى الله عليه وسلم كان مدافعا ومحاميا عنه عليه الصلاة والسلام، وكان من آيات الله ومن المعجزات التي جرت لنبيه صلى الله عليه وسلم في حمايته وفي رايته والدفاع عنه، أليس الله بك من عبده إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يقول إن الرسول علمه في الخلاء أن يقعد على اليسرى وينصب اليمنى، هذا الحج ضعيف رواه البياقي بسند ضعيف، ويغلب على ظني أن هذا الحديث وقع فيه تصحيح من أطراف الرواة، فإن الأمر بالقعود تعليم القعود على اليسرى والمسلمين ليس بظاهر، وليس قضاء الحاج محل القعود على اليسرى، إن الإنسان يقعد على قدميه وينتبه حتى لا يتلوث بالنجاسات، وقعوده على اليسرى يلوثه بالنجاسة ولا يستطيع أن يقعد على قضاء الحادث. فلعله صحة على الراوي في الخلاء وإنه في الصلاة، فتحصل صحبت عليه الصلاة فجعلها خاء والهمزة فالهاف جعلها همزة ولعل معنى ولعل الواقع من هذا الضواب الضعيف الذي أصابه سوء حفظه وجهله بالمعنى حتى حرفها وجعلها الخلاء بدل الصلاة. وإلا فليس معقولا أن يقول أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم قعود الخلاء، فإن قعوده على أهل الإسلام يموتهم إذا أراد قد يقضي حاجته. وإذا كان في مكان رطب لولى ثيابه وكان في محل التراب أو لهم التراب أيضا ووجههم بالتراب، فقال حاصل أن هذا حديث ضعيف وما ضعف فيه في الظاهر وأنه وقع فيه تصحيف، ولا مر الشارح لاحظ هذا، فالظاهر والله أعلم أنه متصل من الصلاة فلا تصحب على الراوي الضعيف ليس عنده بصيرة من خلاء. ولو يؤمن بأن معنى القصة يعني نميل إليها نميل عليها عند الجلوس، لكنه ليس بظاهر يعني ليس مقعود عليها، وإنما يميل الإنسان إليها بعض الأحيان يعتمد عليها مائلا، وإلا فليس بفارش لها. ثم نصب اليمنى غير مناسب هنا لأنه يعني يتعب لو نصبها، ويستريح إذا بسطها واعتمد عليها في حال قضاء حاجته، فإن نصبها وصار كل جماده كله على اليسرى تعب في ذلك وتعب في اليسرى أيضا. فالحاصل أنه الحديث ليس بظاهر في المتن، هو ضعيف من جهة متنه وضعيف من جهة إسناده. وقد عرف من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقعد على اليسرى في الصلاة وينصب اليمنى بين السجدتين وفي حال الشهد الأول، وينصب اليمنى ويجعل يسرى عن يمينه ويقعد على مقعدته في الشهد الأخير لذا التشهد. هل هو معروف في الصلاة؟ في حديث عائشة أنه كان أن كان يحفظ اليسرى وينصب عليها وينصب اليمنى في الصلاة عليه الصلاة والسلام. وكذا في حديث أبي حميد الساعدي كان يحفظ اليسرى وينصب اليمنى في الشهد الأول. هذا واضح بأن هذا الخبر لو صح فإنه هو في الصلاة لا في الخلاء. والله سبحانه وتعالى أعلم. سم
نعم. الرسول كان
يتغوص
ثم
ينتقل
في مكان
يتغوص يحتاج منه والله، لان طلبه جاءها القاها عنده، القاها عنده عليه الصلاه والسلام. ما سوى ما هو ليس بلازم. نعم. وكان يستتر عليه الصلاه والسلام، فاذا اراد يستتر ارخى ثيابه خلفه وجعل هناك شيء من الحمره الخفيفه حتى يحجز فيها في الصحراء وتيسر ذلك، ليأتي من خلفه ويلقي الحجارة حوله.
الله ما في رواية تؤيد هذا؟
نعم
تؤيد الاتكاء على اليسرى عند قضاء الحاجة. الفقهاء أخذوا بهذا
من الحرام. لا بس ضعيف ما يخالفون، لكن لو صح لك معناه الاعتماد عليه، يعني يميل إليها قليلا ويعتمد عليها عند الحاجة، ولكن ليس مقعودا عليها. ما قعد عليها، قعد على بطن قدم.
اعتماد.
الرسول هو اعتماد. يقول أن نقعد.
ولا في اثار
من ينصب اليمنى ايضا
ما فيه ما
يعني
شيء
ما
يفهم
ما
يفهم
قول قول
المصدر
رحمه الله اتى
ما
يفهم اتى النبي من الغائب. نعم اتى النبي من الغائب محل قضاء الحاجه. كانوا ينتابون المحلات المطمئنه الخفضه ليقضوا حوائجهم فيها، سمى محل مطمئن غائب. لا هو إذا كان في البيت ما هو بيته مسعود ولا غير مسعود، كان عنده أهله عليه الصلاة والسلام، هذا في الصحراء.
الحمد لله
رب العالمين. الله أكبر. أما بعد، هذا حديث به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا بال أحدكم فليمشي ذكره ثلاث مرات خرجه وخرج الإنسان ضعيف. يسمى يزداد هذا، قال في صاحب التقريب ان يقال في يزداد بالياء ويقال في الازداد بالهمزه، وذكر في باب عيسى بن ازداد، وذكر انه ابن فساء بفتح الفاء والسين اليماني الفارسي من فارس الذين جاءوا من اليمن، وذكر ان اختلف اسم ابيه، وذكر غيره ان الحديث لا يعرف وأن عيسى وأباه مجهولان كما قال العلامة الإمام كبير ابن معين رحمه الله. وكذا قال عقيل إنه لا يعرف بالله ولا يتابع عليه. وقد أجمع علماء الحديث على ضعف هذا الحديث وأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن معين عيسى وفي أبيه إنهما مجهولان لا يعرفان. فالحاصل أنه حديث ضعيف وليس له طريق مستقيم. ثم معناه أيضا كذلك معناه غير صحيح،
فإن نكر الذكر مما يسبب ضر البول، لأن الذكر يسبب الضرع إذا عبث به الإنسان وجعله ينفره صار من أسباب تساقط البول وتتابع البول، وربما طالت المدة حتى لا ينقطع البول. الطريق السوي هو أن يفرق الإنسان ما فيه من البول ثم يستجمل أو يستنجي وينتهي ولا يتباطأ ولا يتأخر ولا ينتر، بين نتره والتباطؤ في هذا مما يسبب تتابع الماء البول ومجيء الوساوس والسلس. فالذي ينبغي هو عدم ذلك، والحديث كما عرفت ضعيف بل ساقط جدا لا يعول عليه. والمشروع المؤمن إذا انتهى الماء وانتهى قطرات الماء أن يستنجي بحجارة أو بالماء أو بإماء وينتهي، ولا ينتر ولا يحرك شيئا من هذه الحيثية لئلا يجر إلى نفسه بلاء بالوساوس والسلس وطول مدة بقائه على حاجة. وأما قول بعضهم يشهد الحديث غضبين فيه أن أحد لا يستجد من البول فليس بصواب، لا يشهد له وليس في الشهادة له، وإن هناك يدل على عظم خطر من تسهل في البول، وأن الواجب تنزه منه والحذر منه كما تقدم في حديث أبي هريرة استنزه من البول فإن عامة على القلب، فالتنزه منه لا يلزم منه نفر الذكر، تنزه منه في قصد الذكر وأصل ما أصاب الثوب وأصل ما أصاب بدن من البول هذا التنزه، هو النتر ودوام التحريك أو مسح من أصله إلى أعلاه مسحات بعضهم يمسح من أعلاه من أسفله إلى أعلاه ثلاث مرات حتى يخرج البول، هذا كل ما يسبب در البول ويسبب طول مدة خروجه، فينبغي ترك ذلك. الحديث الثاني حديث عباس في قصة أهل قباء، وأن الله وأن الرسول قال لهم إن الله عليكم في طهوركم فما فعل أهل الطهور الذي تطهرونه؟ قال كنا نسع الحجرة في الماء. وجاء في رواية أبي هريرة وعوين بن ساعدة الأنصاري وخزيمة بن ثابت الأنصاري ومحمد بن عبد الله بن سلام الإسرائيلي أنهم قالوا إن طهورهم هو أنهم يغسلون أدبارهم من الغائط، وأنه كان جيران اليهود يغسلون أدبارهم فتسوا بهم، وأنه تنقل هذا عن التوراة، فلهذا تأسى بهم الأنصار لأنهم جيرانهم، هذا هو طهورهم غسل أدبارهم من الغائط. وكانت العرب يغلب عليها الاستجابة بالحجارة ويغلب عليها قلة الماء، فكانوا يستجيبون بالحجارة من الأذى ويكتفون بذلك. وهؤلاء الأنصار استفادوا من جزرة اليهود غسل أدبارهم بالماء، هذا هو الطهور لأذى الله عز وجل فيه في رجالهم استقبى يحبون يتطهرون والله يحب المطهرين، قال الطهور هو غسل أدبارهم من آثار النجم. أما رواية النزار رحمه الله فيها أن رجوع حجارة الماء حكم على المؤلف أنه ضعيف، وحكم على النزار أيضا بأنه ضعيف، لأن في رواية محمد بن عبد أيوب الراوي عن ضعيفان، فحصل أن رواية النزار هذه التي فيها زيادة الحجارة ضعيفة. وذكر صاحب الشرح صاحب السنن عن صاحب الإلمان من دقيق العيد أنه وجد له طريقة صحيحة، وجد هذا طريقة صحيحة، والإلمان كتاب جيد كتاب حديث نيس البلوغ للحافظ بن دقيق العيد رحمه الله، وله شرح سماه الإمام على الإمام جيد أيضا ومفيد، ومن دقيق العيد من أئمة الشافعية وممن يعنى بالحديث الشريف، كانت وفاته سنة 270 في أول القرن الثامن. ولكن يؤيد رواية النزار الضعيفة وما ذكر صاحب الإمام أن من عادة العرب المعروفة عنهم الحجارة الاستجمار الحجارة، وقد اغتسل النبي وقد سنجى النبي بالماء، استجاءه بالماء في حديث أنس يحتمل أنه سنجى به بعد الاستجمار الحجارة ويحتمل أنه سنجى به وحده، فيدل على جواز هذا وهذا، وأنه ضم إلى الحجارة في الماء هذا أكبر في الطهارة، وإن اجتناب الحجارة وحدها فلا بأس، وإن اجتناب الماء وحده فلا بأس، والماء وحده أفضل من الحجارة وحدها، ثم الحجارة وحدها ثم جمع بينهما في الإنقاء والطهارة من آثار البول والغائط. والبزار هو الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق الإمام المشهور والحافظ الكبير صاحب المسند، قال الحافظ الذهبي رحمه الله فيه إنه صدوق، وإنه توفي سنة 92 و200
قال وقال عن ابن نزار انه مات سنه 91 و200 وقد شارك البخاري ومسلم واهل السنه في كثير من شيوخهم وروى عن كثير من شيوخهم وروى عن غيرهم رحمه الله. باب الغسل وحكم الجنب في باب احكام الغسل وما يستحب منه وما يجب وحكم الجنب في الصلاه وغيرها والقراءه وغير ذلك. فالجنب له احكام والغسل له احكام قد يجب وقد يستحب. المؤلف ذكر هذا الباب ليبين في الحال الوارده في الاغسال الواجبه والاغسال المستحبه واحكام الجنب. عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ابو سعيد واسعد بن مالك ابو سنان وسعد بن سنان خير الخدري من الفتره في الانصار وهو صحابي وابو الصحابي رضي الله عنهما. وابو سعيد يعتبر من المكثرين عن النبي عليه الصلاه والسلام. عن النبي عليه الصلاه والسلام قال الماء من الماء رواه مسلم واصله البخاري. فثبت هذا من عده حديث عن جماعه من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم فيه ان الماء من الماء من عثمان طلحه والزبير ومن كعب الجماعه. وكان هذا في اول الاسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم اذا اكسلوا ولم يمنوا يتوضؤوا ويستنجوا ويكفي نفس الذكره وما اصاب يتوضا والصلاه. ثم شرع الله العباده ان يغتسلوا مطلقا وان لم ينزل. كانت الاول رخصه كما قال ابو بكر. ثم امروا بغسل بمجرد العلاج. ويدل على هذا المال احد ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس من شعبها أربعة ثم جهدها وغادوا مس ختان وختان فقد وجب الغسل. فدل ذلك على أنه لا يشترط الماء. ومتى جلس من شعبها الأربع ومتى أولج يعني مس ختان وختان وجب الغسل. زاد مسلم في إيضاح ذلك وإن لم ينزل. رواه مسلم من طريق عباد الله الوراق في الزيادة. ورواه مسلم أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس من شعبها أربع ومس ختان وختان فقد وجب الغسل. وسئل عن ذلك فقال كنت افعله فاغتسل وافعله معه فاغتسل. فدل ذلك على وجوب الغسل وان لم ينزل. وهذا من كمال الشريعه وعنايتها لان الانسان قد يجامع وقد يسبقه الماء ولا يفطن له. فجعل الله جل وعلا الغسل واجبا مطلقا حتى لا تقع اشياء يظن انه لم ينزل وقد انزل. وبقي الماء من الماء بحق المحتلم كما ياتي في الاحتلام ولم ينزل فلا غسل. وانما غسلكم من الماء اذا وجد الماء اغتسل في الاحتلام وان لم يجد فلا غسل كما ياتي. اما الجماع فيكفي فيه مجرد الايماج بس الختان والختان فقد وجب الغسل وان لم يحصل انزال وهو الاكسال يسمى الاكسال يولد ثم يضعف ولا ينزل. نعم.
بسم الله
الرحمن الرحيم.
صحيح
متزين
عن
قصه قضاء
من حديث
ابي هريره. اسم جيد لان من روايه يوسف الحارث وضعيف عند اهل العلم. وصحابه خزيمه من طريق وابن مساعده ايضا وابو احمد من طريق حسن محمد عن ابي اويس عن شرحبيل بن سعد الانصاري عن عيي اوين وقالوا شرحبيل انه ضعيف. فالحاصل حديثة وطرق متعددة هو حسن من هذه الحديثة. الحديث هذا حسن من يتعدد الطرق من طريق أوي مساعدة ومن طريق أبي هريرة ومن طريق خزيمة بن ثابت الأنصاري من طريق ابن عباس من طريق محمد عبد الله بن سلام. خمسة حديث يشد بعضها بعضا وهي كلها لا تسلم للنقد لأسانيدها لكنها مجموعة مع تعدد طرقها واختلاف مخارجها جيدة من القسم المقبول من قسم الحسن لغيره. نعم. مع ظاهر القران الكريم. الماء ماء الغسل من الماء من ماء المني. هذا يقول من الجناس. الماء ماء الغسل. كما المعروف. من الماء يعني من وجود الماء الذي هو المني. اذا احتلم ثم وجد الماء اغتسل. وكان في اول الاسلام اذا املى فغسل الا فلا. الجماع. ثم سقطت الشريعه واتباعه العلم كالإجماع من العلم وإن خالف فيما كالإجماع في وجوب الغسل بمجرد الجماع. نعم.
أما بعد أقول هذا هو أنس رضي الله عنه هو أنس المهدي أطلق وأنس المهدي من نظر الأنصاري وخزرجه النجاري وخادم النبي عليه الصلاة والسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لامرأة ترى في منامها من الرجل قد تغتسل متفق عليه عند مسلم فقالت مسلم وهل يكون هذا؟ فقال النبي نعم فمن أين يكون الشبه؟ هذا الحديث يدل على أن المرأة كالرجل إذا رأت في منامها أنها جمعت في منامها الرجل فإنها تغتسل كما يغتسل الرجل لكن بشرط وجود الماء والبلي. ولو ذكر المؤلف هنا حديث مسلم لكان أوضح الصحيحين حديث مسلم فإذا سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال الله إن الله لا يستحي الحق فهذا المرأة يغسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء فهذا قيد لحديث أنس هذا وهكذا حديث مسلم متقدم الماء من الماء قيد لهذا المرأة إذا رأت في منامها من الرجل فإنها تغتسل إذا رأت الماء يعني بلي وهكذا الرجل إذا احتلم فرأى الماء يغتسل لما تقدم الماء من الماء ولحديث مسلم من أبي سعيد وهو محل إجماع من العلم أن إذا رأى الماء وجب على الغسل أما إذا ما رأى الماء فلا غسل عليه. وهذا دليل على أن النساء يرين ما يرى الرجال ويحتلمن كما يحتلم الرجال والظاهر أنه فيهن أقل حسب ما يعرف عنهن هو واقع ولكنه فيهن أقل من الرجال. وفينا يكون الشبه يدل على أن الله جل وعلا خلق الولد من الماءين فأيهما غلب وعلى صار الشبه له فقد يغلب ماءها فيكون الشبه لها ولأقاربها وقد يغلب ماء الرجل ويعلو فيكون الشبه له. فجاء في الحديث الصحيح إذا سبق ماء الرجل مع المرأة كان الشبه له وإذا سبق ماءها مع الرجل صار كان الشبه لها ولأقاربها. ولو إذا علا ماء الرجل مع المرأة أنكر بإذن الله وإذا علا ماءها ماءه فأنكر بإذن الله. المقصود أن المياه هذه تختلط وتجتمع كما قال الله جل وعلا من نطفة الأمشاج يعني أخلاط فيجتمع ماؤها وماؤه فيكون الشبه بإذن الله لأحدهما على حسب ما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام. والولاد مخلوق من مائهما جميعا فلا دل على أن لها ماء وله ماء. وإذا رأى الماء ولم يكن الاحتلام وجب على الغسل أيضا وإذا عرف أنه مليء يجب الغسل حتى ولو ما دخل الاحتلام إذا استيقظ أو استيقظت ورأى الماء ورأت الماء مع المليء وجب الغسل ولم يكن الاحتلام لما تقدم الماء من الماء لقول إذا رأت الماء. والحديث الرابع حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان قال كان يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة من غسل الميت من الحجامة رواه أبو داود وأصحاب خزيمة وإسناده لا بأس به على شرط مسلم. وفي رواية أحمد رحمه الله يغتسل من أربع من الخبر بمعنى الأمر الجنابة والجمعة وغسل الميت والحجامة. قد زينه بعضه بمصعب بن شيبة ولكنه لا بأس هو اتقوا جماعة واعتمد مسلم واعتمده مسلم رحمه الله في صحيحه فهو دليل على شرعية الغسل من الجنابة وهو إجماع من أهل العلم وجوب الغسل من الجنابة ليس في خلاف أهل العلم. وتقدم البحث فيما إذا أكسل ولم يمني وجامع وتقدم أن يكون هو العلم وهو كالإجماع منهم أنه يجب الغسل وأن الرخصة السابقة نسخت التي فيها اكتساب الوضوء عند الإكساب. دل حديث أبي وغيره على وابي هريره وعائشه وما جاء معناها على ان هذا شيء نسخ وان الغسل يكون بمجرد الجماع والسختان كما تقدم. وهو عن الظهريه الاخذ بالقول الاول وعدم الغسل الا بالماء ولكن يعني بمرء العلم والاربع والظهور خلاف ذلك وان الرخصه ذهبت ونسخت وان استقر الاجماع على وجوب الغسل. أما يوم الجمعة فهو سنة مؤكدة كما يكفي حديث سعيد النبي عليه الصلاة والسلام فالغسل واجب على كل محترم الحريم. وقال بعض أهل العلم أنه واجب في إطلاق حديث أبي سعيد المتقدم أن يوسع إليه والآتية قريبا. وقال آخرون بالتفصيل كان الشخص من أهل الحرف التي ينشأ عنها الروائح الكريهة وجب على المسلم، ولم يكن كذلك لم يجب. واحتجوا بما جاء في بعض الاحاديث ان الصحابه كانوا اهل اعمال وكانوا عملاء انفسهم وكانوا اذا جاءوا جماعه تكون لهم روائح فامره النبي بالغسل. قالوا هذا يدل على انه يجب لمن كان عاملا ويترتب على ترك الغسل روائح تؤذي جيرانه. هذه اقوال ثلاثه سافها القيم وغيره رحمه الله. والاقرب والاظهر ان الغسل متاكد وليس بفريضه بل هو متاكد لان جاءت احاديث تدل على عدم وجوده. اما حديث سعيد لاتي وقول صلى الله عليه وسلم غسل يوم الواجب على كل محتلم فهذا محمول عند الجمهورات على التاكد. تقول العرب حقك علي واجب ودينك علي واجب يعني متاكد وليس معناه الفريضه التي جاءت من تركها. قال ويؤيد ذلك ما في نفس الحديث قال وان يستاك وان يتطيب. وقد اجمع اهل العلم على ان السواك مستحب والطيب كذلك ودل على معروف عليه وهو الغسل متاكد وليس بواجب كالسواك والطيب. قال ويدل على ذلك حديث سمره من بعد عن ابي سعيد النبي عليه الصلاه والسلام قال من توضا يوم الجمعه فاخذ بها ونعمت من باب الرخصه او بالسنه اخذ ونعمت الرخصه ومن اغتسل الغسل افضل. هذا يدل على ان الغسل ليس بواجب ولكنه افضل. وحديث سمره فيه كلام اهل العلم لان جماعه اهل العلم قالوا ان الحسن موسى من سمره الى حديث العقيقه. وقال اخرون من سمع منه مطلقا وقل بانه سمع منه مطلقا لان سمره مقيم البصره ومات سنه 52 او 59 من الهجره والحسن مقيم البصره يعمل جدا ان لا يلقاه وان لا ياخذ عنه الا حديث العقيقه ومقيم عنده ومعلوم حرص التابعين على الصحابه والاخذ عنهم وكتابه احاديثهم وضبطها الامر معلوم. هذا ما يؤيد قول من قال سمع عنه مطلقا. وبكل حال هو حديث مؤيد لحديث الحديث الداله على عدم وجوب الغسل. وجاء في المعنى عده احاديث تدل على تاكد الغسل كحديث ابن عمر من جاء من جمعه فليغتسل من راح الجمعه فليغتسل ويدل على تاكد الغسل. والهمه المؤمن ما يدعه لامرين. الامر الاول أن يامر بذلك حتى عليه عليه الصلاه والسلام. والامر الثاني خروج من قال في وجوب فينبغي للمؤمن ان يعتاد ذلك وان يحرص عليه وان لا يدع الغسل يوم الجمعه لما فيه من الفائده الكبيره النشاط والنظافه وقطع الروائح الكريهه وفعل السنه وخروج بخلاف من قال في وجوب. ثم يؤيد ذلك ما رواه مسلم الصحيح عن النبي عليه السلام قال من توضا فاحسن الطهور ثم اتى الجمعه وصلى ما قلت له انصت غفر له ما بينه وبين جمعه اخرى وهو ثلاثه ايام. ذكر الوضوء فقط ولم يكن الغسل فدل على ان هذا هو الواجب واما الغسل فهو متاكد ومستحب ومكمل. اما غسل الحجان فهو سنه وهكذا من غسل الميت وليس ذات الواجب. والحجامه والله اعلم شرع الغسل لها لان الحجامه تضعف يحصل باخراج الدم شيء من الضعف للانسان فيخرج الدم في قوه الانسان فاذا احتجم يحصل له بذلك ضعف فيجبر بالغسل فان الغسل يشيء ينشط البدن ويقويه فيحصل بذلك الجبار لما حصل من الضعف. وهكذا قيل في حكمه الغسل من الحيض النفاس قال أهل العلم أن الحيض والنفاس يحصل بهما ضعف يخرج الدماء فجعل الله الغسل بعدهما نظافة وجبرا نظافة من النجاسة وجبرا لما يحصل من البدن من الضعف عند خروج الدم. وهكذا الجنب إذا أجنب خرج الماء يحصل بعض الضعف فشرع الله له غسل من الجنابة ليستعيد قوته ونشاطه الذي كان سابقا. ربك حكيم عليه جل وعلا. واما غسل الميت فدل على شرعية هذا الحديث ويستحب من غسل الميت أن يغتسل. وسبق في حديث من غسل الميت فليغتسل، وسبق الكلام عليه وأنه في ضعف حتى قال فلا يفطر له شيء، ولكنه يؤيد ويؤكد هذا المعنى. إذا جاء ضعيف مع حديث أقوى منه صار مؤكدا له. كذلك ما ثبت في قصة أسماء بنت عميس لما توفي الصديق رضي الله عنه وقد أوصى بأن تغسله وغسلته وكان يوم باردا، فاستشارت من حضرة من الصحابة هل لزمها الغسل؟ فقالوا لا. فدل ذلك على أن شيء مستقر عندهم، أن الغسل من غسل ميتا مستقر معروف، مستقر عندهم معروف. فالصواب أنه سنة ومشروع من غسل الميت، لما في ذلك من جبره وتيسيره، فإن رؤية الميت وتقليبه قد يكسر الإنسان ويضعفه ويحصل به شيء من التحطم من مشاهدة الميت وتقريبه، فيكون في غسله بعد ذلك جفر وتنشيط له وإعادة لقوة التي قد حصل لها ضعف في رؤية الموت وتقريب الميت وما يحصل للإنسان من الضعف عند ذلك والخوف وذكر الآخرة وضعف البدن وقوة، فيكون في هذا جفر وقوة ونشاط بعد ذلك الانكسار. أما حديث عبد الرزاق في قصة ثمامة بن أثال فهو يدل على شرعية الغسل بعد الإسلام، ولكن المحفوظ في قصة ثمامة هو أنه هو الذي اغتسل من دون أمر، هكذا في الصحيحين. فإن ثمامة بن أثال من سادة بني حنيفة ومن كبارهم رحمه الله، فجاءت خير النبي صلى الله عليه وسلم في نجد ومتوجه للعمرة فأخذوه وأسروه وأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم، فربطه النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ليرى الناس ويشاهد الناس، وكان يمر عليه صلى الله عليه وسلم ويقول له ما عندك يا ثمامة؟ فيقول إن تنعمتم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم، إن دم له شأن لأن كبير من كبراء بني حنيفة، وإن تريد المال تعطى منه ما شئت إن تريد الفداء. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم يومين يقول هذا الكلام ويرد عليه هذا الرد، واليوم الثالث قال هذا الكلام ما عندك يا ثمامة؟ ما قلت لك إن تنعم لا شاكر وإن تأخذ ذا دم وإن تطفل شيئا من المال تعطى. غامر النبي إطلاقه وظهر له من حاله أن الرجل ظاهره الخير ويقول تنعم لا شاكر، فأطلق سراحه. فلما أطلق السراحة ذهب إلى قريب هناك فاغتسل فيها، ثم جاء فشهد شهادة الحق، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دخل في الإسلام وحسن إسلامه، وقال إنه لا سوف لا يمكن وراء أهل مكة من أي شيء من الإمامة حتى يأذن فيها محمد صلى الله عليه وسلم من الحبوب التي كانت من محمد تزود بها مكة. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم إن جيشه وخلته وهو راس العمرة، فأمره يوفي أن يتمم عمرته وأن يتوجه إلى مكة العمرة، فتوجه العمرة وأخبر قريشا بما أخبر رضي الله عنه ورحمه وحسن إسلامه واستقام أمره. وقد ثبت في الباب ما يدل على شرعية الغسل من الإسلام، لأن الرسول أقر الثمامة على الغسل ودل على الغسل عند الإسلام حسن ومطلوب. ومن ذلك ما رواه احمد والثلاثه رسول ابن ماجه بسند جيد عن قيس بن عاصم بن منقذ رضي الله عنه قال امرني لما اسلمت ان اغتسل بماء وسدر، فدل ذلك على شرعيه الغسل، ولكن لا يجب لان الرسول صلى الله عليه وسلم يامر به لجمع الغفير الذي اسلموا على فتح وغيره، فدل ذلك على انه مسنه ومستحب وليس بواجب جمعا بين الاخبار. والله اعلم. سمع
الشيخ.
نعم.
غسل
الجمعه
ليله الجمعه
يجي. نعم. ليله الجمعه. نعم. غسل يوم الجمعه. والافضل عند الغسل عند التوجه الى المسجد حتى يكون اكثر في النشاط مع الطيب سنية الطيب. نعم.
هذا مسافر الى الاقدام نقول له وقت الطائف الى الجنوب هل يسيب السفر او لا يروحه
ايش؟
يقوم من النوم في الوقت مع حد الطائفة.
إيه؟
يتسعه الى الجنب اذا جلس للتعيين تروح راحة الطائفة. هل يتزوج يسيب الأداء ولا يركب ما في معنى؟
ما يعتزل ويتطهر ولا في الطائرة بلا طائرة طائرة أخرى الحمد لله ونقول نقول عذر لترك الغسل يغتسل عندما جنابة إن كانت الطائرة الحمد لله وإلا طائرة أخرى كل شيء يسر الحمد لله.
والله لك الوضوء للكافر والطائرة فحدث ألقي شعر الكفر على الرأس
هذا في يعني حديث قيس بن عاصم مستحب فقط لأن الرسول ما أمر بالآخرين فما أمر بقوم دون قوم دل على أنه مستحب.
والوضوء لا يجب
ما سمع لا شيء ما سمع لا شيء يجب عند وجود أسبابه من دعاة الصلاة. نعم إلا فما في الصحراء ما عنده شيء يستدفي به ولا نار يتيمم مثل ما فعل عمرو العاص أما إذا وجد الكل والماء الدافي فلا يجوز له التيمم ثم قال فاتقوا الله وصلاته. نعم كذلك من باب اولى يتيسر له ماء دافي توضا اغتسل وان كان لا يتيسر فلا حرج الحمد لله سنه.
صلى الله عليه الفرق بين الميت والميت.
نعم
الفرق بين الميت والميت
لغه مشهوره لغه ميت وميت لغه مثل ميت ونيف ونيف ونيم لغه شدد وكسر هذا المعروف. نعم وبعض الناس يقول ميت الذي غرقت روحه وجسده قال ميت بالتخفيف والذي سيموت قال ميت ويحتج بقول اجل انك ميت وانه ميت ما لا ينسى بشيء الصواب انه انها لغتان. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله
وسلم على نبينا محمد.
ليس
للناس
ما استراح ميت انما ميت وميت الاحياء
فان الله سبحانه وتعالى ما لك النوبه خرجه اربعه خمسه خسنه وثمان صحاب الحبان وصحاب ثمان خسنه الحبان. وقال الحديث جاء من حديث عبد الله بن سلمه بن مراتب طبعا خمسه من طريقه انه سمع عليا قال كان حديث من طرمان قال كان من سلطان طرمان كذوبا وغفر انه خرج انه وجه شخصين الى وجه وقال لهما انهما عيدان فعليهما ثم دخل المخرج ثم خرج فقرا شيئا من القران وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال كان يروى فمن يقول الوفاء هكذا روى عبد الله بن سلمه مغروره في طريق عند احمد بسند جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا ان عيد الله قال كان رسول الله قال توضا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال شيئا من القران ثم هذا ثم قال هذا من الكذوب هذا مجنون فلا ولا ايه وله شاهد ضعيف عن ابن عمر ان يكتبه ابن ماجه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقرا الحال مجنون شيئا من القران وهو ضعيف يعني من روايه اسماعيل بن عياش خصوصا من عمر وحجازي ثم روايه اسماعيل عن حجازي ضعيفه كما هو معلوم عند الاكثر هل يعني هذا من روايتين سندين يدل على تحريم قراءة القرآن الجنوب وأنه ليس له أن يقرأ القرآن إذا كان جنوبا حتى يغتسل. قال جمع منها العلم ويلحق بذلك الحيض والنساء فإن حدثهما أشد ويلحق بالجنوب فلا يقرأها من القرآن بجامع أن كل منهم مأخوذ منهما كل منهم عليه الغسل عليه الأكبر الغسل أكبر فيجتمعون بهذا المعنى ضمنهم جميع من قراءة القرآن. وأجزى القوم من قام إلا عبد الله بن سليمة قد تعينها بالآخرة وأن في حديث الفضل والأقرب والأظهر كما قال حافظ أن حديث الفضل جيد وأن حسن تقبل الحجة وهو كذلك فإن إسلامه جيد وأن الله تعالى الصدوق وإن كان قد تعينها بالآخرة لكن سياقه في الحديث يدل على حكمة هذا فإنه ساقه وذكر قصة عن علي في توجيه الرجلين إلى الهدف من الوجود وأن فعل كذا وفعل كذا فيدل على أنه فرغ القضية وضبطها ثم يجبر نقصه ويؤجل ما رواه عبد الله بن عبد الله بن سلمة رواية الخليل المعطية ثقة عن أهل العلم بمعناه فدل ذلك على أن الوجود لا يقرأ شيئا من القرآن بل يلزمه التوقف عن ذلك تصريح تسليمه. وله فوائد تدل على هذا المعنى ويظهر هذا المفاهيم كما تقدم من حديث ابن عمر. كل جنب مدته لها طول، لان في امكانه ان يغتسل متى شاء، وفي امكانه ان يتم متى فعل فقد الماء. قياس الحي والنفساء فقياسهما عليه فيه نظر، لان مدتهما طول وليس في ايديهما القدره على الغسل متى شاءتا، لان مده الحي قد تطول وهما ممنوعان من الغسل المؤثر ينزل الحلف من غير ان تضع الدم. ودل ذلك على ان لهما شانا غير شان الظلم، ولهذا الاقرب والاظهر انهما لا يقاسان عليه، وان الظلم وان القراءه بخلاف الظلم، وذلك بين ذلك حتى يغتسل. اما ما في حال الناس عليه ففيه نظر، وان قال ذلك ضعف الظلم وضعف من العلم لما عرفت من الفرق. اما حديث عمر الذي فيها تقوى الحافظ من فهم القران فقد عرفت ضعفا من الاكثر. وقد تحتاج الحافظ من النساء الى قراءه القران لانها تنساه، قد تكون طالبه تحتاج الى ذلك، قد تكون معلمه تحتاج الى ذلك. خلاف الذنوب فان امره بسيط ويسير، قد رماء وقد يكون شيء من التسابيله، قد تفرع من دماء اهله تسلى له الرسل لا يحتاج الى مده طويله. والحديث الثاني حديث ابن سعيد الخدري رضي الله عنه وسال مالك بن سنان، يقول صحابي وابو الصحابي مالك بن سنان رضي الله عنهما، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتاه اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا لهم وضوءا، فاذا جمع اهله ثم اتى لهم يعود الجماع فليتوضا لهم وضوءا وضوء الصلاه. وهل يدعى شرعيه ذلك وان الافضل ان يتوضا لهما؟ قضاء الامر بالوجوب، فهم غيره فلا يعود الا بعد الوضوء. قال حاتم في روايته فانه انفت للعود في هذا الجهاد، انفت لعوده في وجهه فانه ينشده في قومه، فانه انفت له مع له من النظافه الظاهره. اما الرسول فلا يزل، ولهذا طاف من بين اصحاب الرسول واحد عليه الصلاه والسلام، ودل ذلك على جواز اجتماع مرات بدون غسل سواء لواحد او لاكثر. أما الوضوء الأفضل من قبل كل جماعين الوضوء سواء كانت واحدة أو لأكثر، بلا فهم من النظافة والنشاط على العمل، بخلاف ما إذا عاد ولم يتوضأ فإن حالته تكون أضعف. والحديث الرابع حديث عائشة عند الأربعة، والأربعة كما لا يخفاهم أبو داود والترمذي والنسائي والفستاح المؤلف هم الأربعة من السنة. عن عائشة رضي الله عنها قال فولي ولا مفهوم من يمسك ولا مفهوم بغير ان يهم السماء. قال المؤلف معلوم، فعله بعض الحفاظ بانه وهم من ابي اسحاق السبيعي عند اسماء عائشه، المحفوظ عنه في الصحيحين وبغيرهما انه قال صلى الله عليه وسلم لا ينام الا بعد الوضوء، كان يكتسب فرجه ثم يتوضا ثم ينام. فقوله بهذه الروايه من غير يهم السماء اعله بعض الحفاظ بانه وهم. قال بعضهم يوفي حمله على ان ما هنا ما الرسل من غير ما سمع ما الرسل، اما الوضوء هو ثابت محفوظ يعني عائشه رضي الله عنها وغيرها، فهو سنه مؤكده كما تقدم. ووفوا حديثها هذا النبي رواه الاربعه على ان المراد ما الرسل لا ما الوضوء، يعني ما السماء ما الرسل. اما على فرض صحته فهو يدل على ان الوضوء ليس بواجب ولكنه مستحب، وهذا ربما امر ربما نام ولم يتوضا، فدل ذلك على انه ليس بواجب ولكنه مستحب اذا فرض صحته وان ليس لعله وليس من الوهم. ويقول في بعض الاحيان قد ينام، كما في روايه الخليفه في بعض الاحيان قد ينام ولم يتوضا، ولكن في الاغلب كما في روايه الصحيحين انه يتوضا ويضع في الصلاه ثم ينام. والاصل ما لا يخفى عدده من الرواه، هذا الاصل الاصل عدده من الثقات وسند جيد. إلا هذا ما أسحق وما أسحق أن يدلس وطواف من العنانة لما وقفت عليه عن الأسود يحتمل له دلسه وحصل وهم. أخرج كل حال فالموضوع ثابت وسنة مؤكدة بعد الجماع وقبل النوم، وجاء في حد الغلب الأمر من ذلك يتوضأ ثم ينام، يتوضأ ثم ينام، هذا السنة أن يتوضأ الوضوء ثانيا بعد غسل فرجه ثم ينام، هذا السنة. وفي الرسل في آخر الليل وإذا اتصلها قبل ذلك كما هو في حديث أبي رافع وذلك أكمل فالأمر واسع بحمد الله. وإذا اتصل قبل أن ينام فلا بأس وإذا أخره بآخر الليل فلا بأس. أما الوضوء فالسنة أن يفعله قبل أن ينام كما ثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم وكما أمر به عمر في حديث عمر. والحديث الرابع حديث عائشة وقالت حديث ميمونة العائشة وميمونة فيهما الدلالة على صوت كيفية وصل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد يبدأ في أصيح الفيل ثلاثا وهو محفوظ في روايات كثيرة يبدأ برأس كفيه ثلاثا ثم يصرف وجهه ومنقيه ثم يضرب الحديث اليسرى كبار مرتين أو ثلاثة أو الحائط هذا من باب وجود الإنقاذ والعناية. ثم يتوضأ ويمرأه للصلاة كما في حديث عائشة من حديث ميمونة بعض المرايات التي تتوضا الى الرجلين فالظاهر انه تاره على هذا تاره وهذا تاره فاتركه الوضوء ثم يصير عليه مره اخرى بعد فراغه الوضوء وكان عائشه وفرثا يغسل يتوضا وضوءه الصلاه ما عدا الرجلين ثم اذا كمل غسله غسل الرجلين وكان الاخر هذا تاره وهذا تاره. وفيه انه يعني عائشه انه اثر اصابعه في اصل الشعر بعد ان توضا وضوء الصلاه حتى ظن انها تطور صلاتها في روايه اخرى وظن انها اروض صلاته ثم افاض رسول الله ثلاث مرات هذا يدل على ان الروي راس الظلماء بادخال اصابع الرسول الشعر ثم بعد ذلك يفيض على راسه ثلاث مرات ثم يفيض على بقيه الجسد ولم يكن فيها الجسد انما كان تصريف الراس تصريف الراس من بقيه الجسد يفيض على الباء وليس في ذلك عدد يفيض على الباء حتى يعني يغلب على ظنه انه كمل وانه غلب بقعه ثم بعد ذلك يغسل قدميه مكان اخر يغطيهما من اثار المكان. قال بعضهم وقد قال الله اعلم فيما اذا كان المكان فيه طين واشياء تعلق بالرجل يتحول عنه مكان اخر حتى يغسلهما. اما اذا كان المكان مبلطا ولا يتعلق به شيء فلا حد من التحول لان المقام ليس فيه شيء يوجد التحول. ومن كل حال فإذا تحول الإنسان أخذا بظهر السنة ورفض الكرة المعروفة الآن المبلطة النظيفة تحول قليلا إلى مكانه هذا حسن من باب تحريك نفسه في تحري السنة من باب العناية في تحري السنة في أي شيء هذا كله من باب الجمال العناية في السنة. فإذا تحول قليلا إلى مكان آخر ليصير إليه ورفض مبلطا فهذا أثمن في تحري السنة في الأخذ بها والتأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي حديث الميمونة أنها تفضل بالمنديل ردة وفضل ما بدأ هذا يدل على أن الأفضل عدم التوندل عدم التوسح بعد غسل الجنابة وأن الأفضل لفظ ماء وطلح النظير وهذا في حديث فظهر وقفر هذا يصلي فتذكر أنه دوب فذهب واغتسل فجاء ورأسه منطق ماء هذا يدل على أنه لم يتوسح بشيء فسنته عليه الصلاة والسلام التوسح المنذير والمراشي بعد صبر الإمام المسلم هذا هو المحمود عليه الصلاة والسلام ولكن لو وضع عن ذلك يدل على جواز لا بأس بالتنبل ولا حرج فيه لكن تركه أفضل تأسب النبي عليه الصلاة والسلام لأن أصل الجواز هو لم يفعله عليه الصلاة والسلام ولم يفعل هذا ولكنه تركه وفضل ذلك على تركه أفضل ولفظ الله بجد أفضل من التبلبل. ووضوء حديثان عن ميمونة عائشة وما جاء في معناهما من الحديث على أن الغسل كامل أن يبدأ فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ ماء فيتوضأ فوق الشعر حتى يظنه قد روى بشرته ثم يبدأ على رأسه الماء ثلاث مرات ثم يفرغ على صدره الماء ثم يغسل قدميه مكانا آخر فله الكمال في الغسل. ومن كماله يضرب الحائط أو تراب بيده اليسرى بعد غسل فرجه ثم يغسلها بمزيد النظافة. قال العلماء فمن غسل بدل الغله بالماء وافاض عليه الماء كله ولم يبدا بالوضوء اجزاه ذلك ولكن ترك الافضل ترك السنه اذا المقصود تعمير جسده بالماء بنيه الجنابه بنيه الطهاره الكبرى اذا فعل هذا اجزاه وقد جاء افضل كمال احاديث ولكن كونه يفعل كما النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الافضل وهذا هو الكمال. فعرف ان الله كان لا يتوضا بعد الغسل فدل ذلك على ان يكتفي بالغسل بالوضوء بعد الغسل ولكن الغسل لا بعده تاسم به عليه الصلاه والسلام. لكن لو قدر انه احدث في اثناء غسله بان خرج الريح او بعد غسله فانه يعيد الوضوء
يعني من تقع في الظهر الصورة يعني رفضها عند غسل الضيف أو عند فراغه من الضيف فأخذ من الريح وإنه من الحال ينطل من الوضوء كما لا يخفى ينطل من الوضوء ويحتاج إلى إعادة الوضوء أما الغسل فقد انتهى.
غسل
الجدرين
مكان آخر هذا زيادة على غسلهما.
نعم على غسل الله تتبع الوضوء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ثارة وهذا ثارة يعني يظهر قال تكمل الوضوء ثم غسلهما كفين وحدث عائشة فرضى الله وصل ثم غسلهما غسل الليل وفرة يبقيهما في الوضوء الأول رأسه ثم يبقيهما على جسده ثم يغسل قد يكمل بهما الغسل فهم جميعا
يعني فرة يغسلهما مرتين وفرة يؤخر.
نعم فرة يؤخر نعم
وطلب الله على الرأس إدخال الأصابع في وصل الشعر كما يبقيه ثلاث مرات هل إدخال الأصابع في وصل الشعر هذه
هذا من باب الكمال
يعتبر مرة رابعة.
لا هذا مستقل
يعني يدخل
كما يهدي وثيقة حتى يظل أنه غير وثيقة حتى على الماء. نعم
يدخل الأصابع في أصول الشعر مع الماء ثم يأتي ثلاث مرات
ثم يكون رأس ثلاث مرات
تكون أربع
ولكن في حديث هذا تخليل قد يحتوي على أكثر من واحدة تخليل لكن فعلت على رأس فعلت على رأس أما التخليل يجب أن يجب الحمد لله قد يكون مرة قد يكون مرتين
بما؟
بما بالنسبة لعضوه هو ابن سلمة رسول الله يقول أشد شعر رأسي أفهم كله يأتي به فرسول الله هذا فقال هو يكفيك أن تحرم من الحيات فقد قلت ثم في على المتقين مع
التخليل هذا زائد على التخليل.
نعم
بالنسبة
للطعم الجسد هل يريد جنب الحمل ثم القصر؟ هذا يوسف بحمد عائشة يعني تيمة العروة وطهول المشان كله وظوف عن الحمد الآخر تيمة وأن الأفضل أنه على شق العروة ثم العشاء
يعني وضع
في الحديث ليس وضع بعد الرسول؟ نعم العروة قبل أحسن الله نعم لكن لو وحدك لأن الرسل بعدما توضأ هذا معروف نعم بعد الوضوء ولا قبل؟
لا بعد الوضوء
وعيد وعيد الوضوء يعني حدث لكن لو بس قبل ما توضا ما قال نعم
الله لك لعل بدنه بالغسل ولم ينوي الوضوء وكان من غسل جنابه فهل يسخر الوضوء؟
لا لا يدخل الا بالنيه الحدثين لا ما بالنيه بعضهم يقول يدخل لان الدخول كما صار كبرى لكن ليس بظاهر الا بالنيه
إذا لو أن
الإسلام دخل على الصحيح بخلاف العلم لكن الصحيح له ولا لأن تفرق صورة كبرى له نظائر
يعني
وإن
لم يكن بالوضوء
بالغسل
الشرعي وإنما
عما بدأ بما بالنية الحدثين
في أثناء الوضوء يمسح الرأس بدون غسل
نعم
في أثناء الوضوء
يمسح الرأس بس ثم يتغسل بعد ذلك لا قال الحياة رضي الله عنه
قال يا رسول الله أشد إني أشد شعر رأسي فأظفر ونحن نخل رأسي أفأنظره من سبحانة الحيضة. فقال صلى الله عليه وسلم لا مما يكفيك أن تحمي رأس هذا الحبيات. زاد رواية مسلم ثم تفيد عليك الماء تطهر تصرف الوالد محمد رواه مسلم. هذا حديث يدل على أنه لازم نخل الرأس إذا كان الرأس مفتولا مظهورا فلا يلزم نخله من تمامه بل يكفي الرأس بظاهر إذا ورد عليه الماء ولم يخل يحيى في ثلاث حنيات ونقع في ثلاث حنيات وإذا حلت عليه الماء من الحنيات كفى ولا حاجة إلى نقبه الرأس من تحته بل يكفي رأس الظواهر. وهذا من تيسير الله ورحمته وإحسانه جل وعلا. بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر أمر رسول الله بنقل الرأس فقال أنا أمر النساء أن يحيطن رؤوسهن ما كنا نفعل الا ان كنت تسمع اصنام فروه عليها الماء وكما قال رحمه الله عنها ورحمه. المقصود ان من توفيق الله ورحمته واحسانه ان الراس المفتول المغفور لا يحتاج الى نقله في قصه جلابه بل يكفي المرء الماء عليه وحيث الماء عليه ثلاث مرات يكفي. يبدو في حديث عائشه ان يقضي الماء اذا صار قصر الشعر يضمه في الارض ثلاث مرات في قصه جلابه. هذا مذكور عن حديث سلمة أوسع من ذلك وأعلم في رواية ابن الحيضة يقال أن الحيضة كذلك وأنه لا بأس أيضا حق الحيض أن يوضع عليه الماء ولا حاجة له النقض. وجاء في أحاديث أخرى عن عائشة وغيرها ما يدل على أن الأفضل نقضه وأن تتبع شروطه بالماء لأن تطول المدة يكثر تكثر الأوساخ فقد ينقل ما عن كثير من الأوساخ التي في الرأس وربما ترتب على هذا الشيء من الروائح الكريهة يحتاج إلى نقضة ونقضة أولى وأكمل ولو أنها لم تنقضه بل حلق عليهما ثلاث حفيات كما في حديث سلمة كفى ذلك. وهذه الزيادة التي جاءت في حديث سلمة تدل على أن الواجب هو إضرار الماء وحضر على الرأس ذلك الحفيات وجنابه والحيضة ولكن نقل من الحيضة والرواية أخرى أولى وأكمل بما من الأخبار في ذلك. وفيه يقول ثم تفيضي عليك الماء يدل على أن بعد تحرير الرأس ثلاث حفيات تفيض الماء على بقية الجسد يحصل لها الطهارة في ذلك يقول فيه. فالطهارة خاصة في ما ذكر من غير تخلف في النقل وإذا نقل في الحيض والنفاس كان أكمل لحاجة أخرى جاءت في هذا المعنى. والحديث الثاني حديث عائشة أبو صلى الله عليه وسلم ناخل نفسي الحي ونزول حين لا بأس به لا أصل إسناده قد رواه ابن داود من طريق خليفة الخليفة العاملي وقال أحمد عن جفر في دجاجة عن عائشة وصول لا بأس به على المختار. ولهذا قرر المؤلف على وفد له صحابة خزيمة وهو موافقة المؤلف على تصريح المزحان ولا بأس بإسناده ودل على أنه لا يجوز للحي ودول بلقاء في المساجد وجلوس المساجد قال لا رحمة مسجد الحيض ولا جنوب فدل على انه ليس للحيض ان تكون في المسجد وليس لها ان تجلس في المسجد وليس لها ان تطوف مع رجال حيث اخر وليس للجنوب كذلك. لكن العابر المار لا باس والله جل وعلا الا عبر سبيل مهروب في الحيض وجنوب في المسجد بحاجه يخرج من باب الى باب لان عكس ايسر او اخر حاجه في المسجد سجادة أو متعام أو ما أشبه ذلك لا بأس بذلك لا أنت الكريم إلا عبد سبيل ونحى حديثات الصحيح وذي عليه الأمر أن تأتي بالجروة من نفسك قال رسول أمي حائض فرأينا حيوات النفس بيده وكل ذلك على أن أخذها الشيء وضرورها من نفسك بحاجة ليس داخلا في هذا الحديث وليس ممنوعا. وهذا أيضا من تيسير الله ومن إخلاقه ومن إحسانه جل وعلا سمح في هذه الشريعه وتيسيرها. فاذا كانت زعما تنويه المسجد فان الدم محفوظا لا يروي في المسجد فلا باس بدخولها هذه المفسده المسجد بحاجه ثم تخرج من غير جلوس وهكذا جنوب ظهوره في المسجد بحاجه لا باس بذلك. قد روي بعض الصحابة لو كانوا يجلسون في المسجد يتوضأوا وأجازه جماعة ولاحظوا الطول أولى لكن يبدو ظاهرها الحديث أن يجلس منا بعد الغسل يغمر الوضوء فلا بأس بذلك. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تختصر مع النبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد وقدم هذا في أول كتاب أن رسول أصحابه فهم تصل مع امرأته وتقدم الحديث ومن أصحابه صلى الله عليه وسلم سوريا خليفة جميعا. هذا هو المعلوم عن ميمونة ومن حديث عائشة ومن حديث أم سلمة وغيرها كله يدل على أنه لا بأس أن تختصر المرأة مع زوجها إلى جنازة إلى واحد وأن هذا لا حرج فيه لأن تباح له فلا بأس بالنظر إليها ونظرها إليه فلا ينظر تسلمهما جميعا. في هذا الدلالة تلتقي أيدي أهديه بالجريمة يد النبي صلى الله عليه وسلم يد المقابلة لا حرج في ذلك طيبه بعده وغيره بعدها وأن تلتقي أيدي في الإناء وهذا لا حرج فيه ولا يجعلها مستعملا كما تقدم في ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف جميعا ورسل ثم يعني صار هذا بفضل هذا وهذا بفضل هذا كما تقدم جاء في حديث متقدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث حسن بن عمرو الغفاري ثم يعني يوصل بفضل المراه وجاء في حديث رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتصرف كل منهم بفضل الاخر تقدم هذا على سبيل الاولويه والا فالصحيح انه لا باس باغتسال احدهما دون الاخر كما تقدم ولكن كونه يغتسل جميعا او لا او كل واحد واحده وكونه ما يتسلم جميعا ليس فيه اغتسال كل واحد من الاخر على سبيل الاستقلال وانما على سبيل الاشتراك ويفهم بعض اخرها ويتاخر بعضها بعد اخره وكل واحد يصدق عليه انه اخذ او اغتسل له او الاخر وهو يقوي ويؤيد ما تقدم من ان رسل الانسان هم المراه والمراه هو الرجل انه لا يحضر فيه ولا حرج فيه وان كان الاولى ترك ذلك ما تقدم لان المتصلين جميعا لابد ان يغتسل كل واحد بعد الاخر ويصدق عليه انه اخذ بعض صلاته واغتسل بها والحديث الرابع حديث ابو هريره وعائشه عند احمد فيه رسم الشعر فيما تكون شعر الزناد ورسم الشعر وانقل بشر حين هو يتقدم وفصله انه ضعيف ولكن عموم الادله في هذا المقام تدل على وجوب العنايه ورسم الجنابه ورسم الحيض والنفاس كما تقدم ولكن لا يلزم من ذلك ان ينقل الشعر ويصح ان يكون شعر الزناد دل كفى رسم الظاهر وانما هذا يكون في السير قليل الشعر الخفيف ولا يمنعهما انه مبالغ به في المغتسل حتى يصل به اما الشعر الخفيف شعر مفتوح فيكفي ظهره وبعد ذلك ظهره اما في الماء كفى ولا سيما بعد ان يصل الشعر كما تقدم فانه اكمل كما عند عائشه وان كفي ما على ظهره واختفى به كفى ذلك في حد المسائل كما تقدم انه يتبع كل شعره فلا فليس ذلك من واجب وحلمه ضعيف ولو صح لكم لم يكن برهنه هذا وانما المراد العموم من تعليم الشعر والماء وان يغسله غسلا كاملا حتى لا تبقى شعرات والنبع على الماء وتركها الماء هذا لو صح مثل احد الصحيح الكفايه والبنيه عن ذلك وان الواجب تعليم الماء من بيع الشعر حتى يعمه الماء ويعم الجسد وهذا هو المطلوب اما بشر الشعر فاذا حصل ذلك اذا حصل ذلك هو حسن وبكمال الطهاره كما تقدمت عن عائشه فيحمل في الظهور يقول ما قال صلى الله عليه وسلم الشعر ثم يحمل بعد هذا على صلاه الخلاف ويكون حديث ابن سلمه يدل على ان عمه بالماء وعمر عليه الماء هذا مكتوب وهذا كثير كفاه ذلك قصد الأرض قصد الصحيح الطيب تطهر منه مسح وجه وكفين والتراب كأنما الطهارة إذا قصد الصعيد الطيب يغلى بيديه الأرض حتى يصحى به وجهه ينال من الماء، فهو عمل شرعي واصطلاح شرعي غير الاصطلاح العام والمعنى العام اللغوي. المعنى العام اللغوي بالنسبة لقصد الأرض والأرض كأن كذا قصد كذا قصد كذا الفلاني قصده. المقصود انه مطلق الاصل ومعنى من المعاني، اما قوله ثم قال قال الطهاره بقصد الصعيد الطيب ويظلمه ويحسن الصعيد الطهاره بيديه وبكفيه انه يتطهر بدلا من الماء ثم يسحب له وجهه وكفيه. وفي مشروع من الامه ومعرفه الله جل وعلا لهذه الامه عند فقدها الماء وعند عجزها عن الماء بزراحات ومرض ونحو ذلك، فإنه يقوم مقامه كقول الله جل وعلا: انظر المرضى أو على سفر والرياح من أحد المقام ولا مسلم النساء فلو تجد ماء فكانوا خيرا طيبا طيبا. الآية المقصود أن هذا الدخول جعله الله جل وعلا للأمة بدلا من تطهرها بالماء عند فقده أو عند العجز عنه لأسباب غير ذلك. وهو من خصائص هذه الأمة. اختلف العلماء هل يكون مقام الماء كل شيء او هو بيح فقط او نافخ محمد مقيدا بالوقت او يعود في الماء او رافع مطلقا على اقوال اربعه. احدها انه رافع مطلقا ولو وجد الماء فهذا قول باطل خالف الادله الشرعيه. والثانيه انه رافع الى وجود الماء كالماء أن يقوم مقامه خالف الصواب في رؤيته أن حديث الإله غير الصعيد وهو مسلم رافع له بالماء خالف الصواب، لأن الله سماه طهورا والرسول سماه طهورا. ولا يقوم مقام الماء ويرفع الحدث إلى وجود الماء أو إلى وجود الناقل من النواقل كالماء. ثالث أنه رافع بالوقت فقط وإذا دخل الوقت بطل. والرابع أنه مبيح فقط ولا يرفع إنه مبيح فطهره ضرورة فإذا تيمم لنافلة لو صدق صلبه فرضا ونزل فقط ما قال الجماعه. والصواب من الاقوال الاربعه هو انه رافع الى وجود الماء كالماء يقوم مقام الماء ويرفع الحدث. فاذا تيمم لصلاه الضحى مثلا فجاء وقت الظهر وهو على طهارته صلى به الظهر لانه رفع الحدث كالماء. واذا تيمم الظهر فجاء العصر وهو على طهارته صلى به العصر. وهكذا كان العصر فجاء المغرب والعشاء وهو على طهارته صلى به المغرب والعشاء كالماء سواء يقولون يا الصعيد وهو مسلم والجهل توفينا طهورا وكذا لا مسلم وطهورا سمه طهورا. والطهور هو الذي يرفع الاحداث وهذا رافع فيكون هذا رافع الاحداث. الحديث الاول حديث جابر بن عبد الله بن عمرو الحرام الانصاري رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اعطيت خمسا من خمس حصال لم يطهن احد من قولي من يدعون بها الانبياء عليه الصلاه والسلام. الاولى نصرة مرة مسألة شهر الله جعل من نصره ومن تأييد نبيه أن يقع يدعى الرعب بطلب الأعداء وإن كان مسألة شهر في المعدين عنه والنصرية أن يضحونه ويبعونه هذه المسافة هذا من تأييد الله له. وهذه الخصلة ترجى لمن أخذ سنته وتابعها واستقام عليها من ولاة الأمور من غريزة الرعب في قلوب أعدائهم كما أنزله إمامهم ومتبوعهم عليه الصلاه والسلام. والثانيه جلاله المسلم وطهوره هذه اخذتها هي الشيخ في هذا الماء فان يرى المسلم في الصلاه فان يصلي فان يرى رجل امتي وفي الصلاه يصلي ويكون عنده مسجده وطهوره الارض طهور ومسجد جميعا فان يرى رجل امه في الامه الحمديه ادخل في الصلاه فليصلي فعنده مسجده وطهوره يتم من الارض ويصلي في الارض. وهذا عام مقيد مقيد بالله معروف من الشرع انك تكون الارض طاهره تكون نصف مقبره والحمام والحكمه جاء في الاحاديث اي مسجده وطهوره اي الارض اي مكان في الارض ما لم يكن هناك مانع من نجاسه او مانع اخر كالمقبره ونحو ذلك. وهكذا طهور هذا ايضا مطلق ما لم تكن من التراب نجسا فهذا مستثنى معروف. وسماها طهورا بفتح الطاء كالوضوء فدل ذلك على ان التراب طهور كالماء. والثالثة مثلا اقتصرة لأن المقصود مثل التيمم حلو الغنائم وثلاثة هم غالب. والرابعة ضعف الشفاعة يعني عامة في الملك. والخامسة أن الله بعث إلى الناس عامة والأنبياء بعث إلى قوم خاصة. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد فقد بعث إلى الناس عامة هذه خمسة خصال والصبيعة صلى الله عليه وسلم ثم طه أحد قبله وهناك خصال أخرى معروفة في خصائصه عليه الصلاة والسلام. هذه خمسة جاء في حديث جابر والشاهد هنا ما يتعلق بالتيمم ودل ذلك على التيمم أن أعطيها الأمة وأنه مشروع لها وأنه حق ومن يتبني على الله أفضل من قوله سبحانه وتعالى من فقد الماء في الصحراء وغير الصحراء أو عجز عنه مرض أو أسر أو ما أشبه ذلك فإنه يصلي في التيمم ومن عجز عنهما جميعا فلا تيمم ولا ماء صلى على حسب حاله لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم. فلو حبس في وصل على خشبة وعلى عمود تمكن من رب الأرض ولم يرضوا صلى على حسب حاله أو كان مريضا عاجزا ليس عنده من يقربه من التراب ويقربه من الأرض ولا يعطيه ماء فإنه يصلي على حسب حاله فاتقوا الله ما استطعتم. وهكذا فعل الصحابة إن الله فلما كانوا في منزل من المنازل ولم يجدوا ماء ولم ينزل تيمم صلى بغير ماء ولا تيمم. والله يقول جل وعلا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله والصلاه يعني قاعده معروفه. وقد يقع هذا لبعض الناس بعض المرضى بعض السجناء ويصلي على حسب حاله. وحل حديث عند مسلم وفعلت مثلا ان اطول ظهر الا لم اجد ماء هذا قيد هذا معروف قيد في كتاب الله جل وعلا لم تجدوا ماء هذا بيجمع المسلمين لما يجد مسلم وعنده اخذ الماء ثم عند وجوده ومع القدره على استعماله هذا لا يتيمم باجماع المسلمين ليس في النزاع. وتربتها يتعلق به من يرى انه لا بد من التراب وان الصعيد في الايه مراد من التراب كما قال بعض السلف ابن عباس وهي حر الحرابه يقول لك التراب من نحو غبار يعني على يعني قدر اليد هذه تربتها من ظاهرها وما استقر على رحلها وتربتها. والغالب انه يطلق على ما كان ذا غبار بخلاف الحصى بخلاف النوره ومع ذلك فهي التربه عند الاطلاق. قال اخرون بغراب الصعيد حيث هو صعيدها مثلها فاذا كان في رمي فهي من الرمل اذا كان في ارض نوره فهي منها وفي الحصى الجبال ضرب التراب ضرب وجه الارض سواء علق به شيء ولا يعلم شيء هذا هي قدرته. وهذا صحيح لأن الله قال اتقوا الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا تيسر الأرض التي فيها التراب فهي أولى من المقصود لأن الله عز وجل قال فاصعدوا وجوهكم وجوه أيديكم منه أقول منه على الراجع المراد به البعضية ومن هذا الصعيد ولا يكون منه إلا إذا كان به غبار في علاقة البيت ليس به شيء فإنها البعضية لا تحصل. فإذا تيسر التراب الذي هو مرتبة في الأرض المعروفة كمرتبة الحرافة لا تغبار فإن من يتيسر ذلك فإنما من الماء عنده. وقد عرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسافر الأسفار الطويلة التي يعني يتعرض فيها للجبال والصحراء والأرض القاحلة ويتيمم مما تيسر ولم يكن الماء معه دائما بل قد يعوزه الماء قد يشق عليه الماء يحتاج إلى تيمم. فإذا لم يتيسر له التراب تتيمم من الصعيد الذي هو الرمل أو الحجر أو ما أشبه ذلك وأجزاءه ذلك. لكن عند تيسر التراب ينبغي أن يتيمم من التراب الذي يخرج الغبار حيث يكون له جزء منه في يديه حتى يتحقق الظن منه ويوزعه وجوده وما يجوز منه فالمسخ منه لما يكون إذا له غبار. وفي حديث علي عند أحمد ومع التراب نطحوها التراب الملان تراب معروف مشهور وغير ضريبة تربتها بين كسر التراب المعروف فإن منه بين كسر ذلك فإن من ما عنده وأجزاءه ذلك كما يجزئه الماء على أينه كان الماء الحلو والماء المر والماء البحر هذه أنواع الماء تجزئه هكذا أنواع وجه الأرض وأنواع تربة الأرض تجزئه. لكن إذا كسر التراب الذي يعلق باليد تحصيله بعضية هو مقدم. حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه يدل على كيفيه التيمم وأنه يضرب التراب يديه فينسحب يديه كفيه ووجهه. فالله قال تنسحب الوجوه ما يجيكم منه. وقال أن الوجه يقدم الهنو هكذا يتيمم. ولهذا قدمه الله في آية الكريمة وفي آية البخاري ثم سحبه ووجهه وكفيه. أما رواية الصحيحين فظاهرها عدم الترتيب. فالمخلع مانع يمسح كفيه ثم وجهه. لن يرتب فمسح
هو أن يسأل ليس المرفوض من التلطيف ليس التراب المرفوض من التلطيف أمر الله يتلمن فإذا علق من يدين تراب كبير ينفر يخف ثم يمسح بقدامه وجهه وكفيه امتثالا لأمر الله. ثم قد يقول قائل ما الفائدة في هذا التراب وسخ الوجه؟ والله جل وعلا كريم جواد كريم يحب الجمال كيف شرع لنا هذا التراب لتلطيف الوجه وتوسيخه؟ الجواب أن يقال أن المقصود من هذا هو الخضوع لأمر الله والخضوع لصفة الله وامتثال أمره سبحانه وتعالى وإن كان في ذلك ما يخالف هو الإنسان. الله شرع على التراب بدلا من الماء وما أن ينظر الوجه ويطهر الوجه وينظفه جعل بداله ترابا لتوصيف الوجه عند عدم التراب ينتحي من العبد من صدره وخضوعه لأمر الله وطاعته وشعوره بأن عبد مأمور ينفذ أمر الله وإن كان فيه ما يخالف هواه. هذا فيه بيان حكمة الرب جل وعلا في ابتلاء العباد لما يوافق أهواءهم وما يخالف أهواءهم. فالعبد المؤمن ينفذ أمر الله مطلقا وموافق هواه وما خالف هواه. أما عبد هواه فلا يطيع إلا هواه فيفعل بالدنيا تعيس بالدنيا الحليم. والمؤمن هو الذي يطيع ربه جل وعلا في كل شيء. أما ضعيف الإيمان ومعلوم الإيمان هو عبد هواه ليس عبد الله سبحانه وتعالى. وأما حديث عمر أكثر ضربتان وفي الوجه وضربت اليدين الرفيقين هو حديث مطروح على الصحيح وليس مرفوعا. ودل حديث جابر على أنه ضربة على في السنة ضربة واحدة توسع به الموتى ضربة على الوجه والخفين على في السنة هذا هو الأفضل والمشروع. أما رواية ابن عمر فهي مطروحة والحجة فيما روى لا فيما رأى إذا خالف النص في قاعدة رواء الصحابي والتابعي أو من دونهما رأيا يخالف السنة فلا عبرة برأيه وإن السنة محكمة لأن الله قال جل وعلا فإن تنازلت فسوف تطيع الله ورسوله وسبحانه ما اختلفوا فيه فحكمه من الله. القاعدة الكلية التي لا خلاف فيها ولا نزاع فيها أن الآراء تعرض على كتاب والسنة فما وافق كتاب والسنة وأحوال المجتمع وما خالف ذلك ترك مع الترحم على صاحبه من العلم والإيمان والعلم بأنه غير معصوم يخطئ ويصيب ولكن لا يؤخذ رأيه ولا يعتمد رأيه إذا خالف نص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا قلنا في قيم غلط أيضا الصواب أنه سأل أنه يتوقف ويحتفل فقط. وهكذا جاء في بعض الروايات عن عمار أنه تيمم إلى المرافق وإلى الآباط كله غلط وكله من اجتهاد بعض الصحابة لم يبلغهم النص الذي تيمم إلى المنفق أو إلى الآباط ما بلغه النص. فالصواب أن التيمم يكون بين الكفين فقط نفس الكف بين الذراع هكذا هذه كفان. وهو اذا اطلق اليدان فاذا ولد امر الذراع الى المرافق كما في الوضوء. اما في التيمم فقد يسر الله وسامح سبحانه وتعالى وعفا وجعله في الوجه والكفين فقط فلا حاجه الى الذراع ولا حاجه الى مسح الراس ولا حاجه الى السرتين بل والله فقط الوجه وبعض ما سمعه اليدين في الوضوء الكف فقط. هذا تيسير وتخفيف لربنا عز وجل في امر التيمم. إن المقصود هو الشعور بأنه مطيع لله وأنه عبد لله وليس المقصود مساواة التيمم والوضوء بكل وجه. ولكن أنت في هذا الأمر تشعر بأنك عبد مأمور تنتظر أمر الله وتخضع له في هذه الطهارة ومن جعل الله بدلا من الماء حتى تصلي عن شعور بأنك امتثلت أمر الله وأطعت أمره سبحانه وتعالى في هذا الأمر الذي قد يخالف هواك وقد لا ترضاه ولك فيه من شيء من ترسيخ الوجه في التراب ولكنك ترضاه وتحبه لانه طاعته الله سبحانه وتعالى. والإسلام لعبده عز وجل. نعم. نعم 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 نعم
إذا كان
في دار ما في دار مساعي من يهمني حتى صلى المغرب حتى صلى المغرب أو قيم أي سنة أنت مخيّر صلى المغرب صلى المغرب
إذا
صلى المغرب إذا صلى المغرب إذا صلى المغرب
طيب
يوصلت عندما يفرس
مغرب
لا تفرس صلى المغرب
طيب
يوصلت
عندما يفرس
مغرب
لا
تفرس
لا تفرس لا تفرس لا تفرس لا
تفرس لا تفرس لا تفرس لا تفرس لا تفرس لا تفرس لا تفرس لا تفرس ولا يتوسع المال عليك من جاء ولا من جاء ولا شيء عليك اضطرار مياه نسعه وارض يعني نبع على الماء او متاعب الغبار من حتى يحصل مقصود
شيخ الاستباح والمسح
نعم
الاستباح والتوم مسح الطفين
يعني سيما يكون هذا الماء مطلقا بطل الغبار لا 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 بطل الغبار
من بعد لم يفلوه بس الطفين مسح عليه
لأن هذا الماء
لا ما وجد
ماء وشو سمح وشو سمح مسح التراب
إذا عن التيمم مثلا تتخذ هذا التيمم هل يتيم بس الخب ويمسح عليه
لا لا وجد ماء بطل التيمم وفي وضع حرف التجنة
ينزع خب في الشيخ
ينزع خب ينزع خب ينزع خب ينزع خب ينزع خب ينزع خب
ينزع خب إذا كان في البلد والأرض مضلقة ويستطيع أن يأتي التراب بالسيارة وهكذا
نعم
إذا كان في البلد تحتاج إلى التيمم ولم يجد التراب الأرض مضلقة مفروشة في البلد لكن يستطيع أن يأتي بالتراب من خارج البلد
هل يكلم؟ لا لا بس في الشارع في الشارع من سيكون يحكم من الجاسم أطلع في الشارع إذا كان في التراب تصفيق
مضلق كل شيء مضلق
لا لا السيخ الصغير هو مضلق الشارع هذا الشارع السيخ الصغير هو مضلق أو النواهي مضلق
ما تبيح؟ نعم 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 نع